يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم التعليق على كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس السادس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل تتعلق بمسألة الكلام والقرآن، وكان مما مر معنا ما ذكره رحمه الله في مسألة قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. فما هي الأقوال في من قال في هذا اللفظ؟ نعم، عندك؟ تفضل. نعم، وات واحد. نعم، لفظي بالقرآن غير مخلوق. طيب، نحن نتكلم الآن عن لفظة من قال القرآن مخلوق، فهذا فيه ثلاثة مذاهب في التعامل مع هذا القول. القول الأول أن من قال ذلك فهو جهمي. طيب، سببه لماذا؟ الذي يقصد به القرآن مخلوق، وهذا قول الجهمية. نعم، ولهذا قال فهو جهمي، لأن القرآن ليس بمخلوق واللفظ محتمل. طيب، المذهب الثاني عند من؟ تفضل. يعني يغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب. نعم، فيترك القول فيغلق هذا الباب، يقال اتركوا هذا اللفظ. الثالث تفصيل، ما هو؟ نعم، تفصيل بين فعل العبد مخلوق وبين القرآن وما وصف به فهو كلام الله. فالملفوظ والمكتوب والمقروء والمسموع من القرآن هو كلام الله، كله كلام الله. نعم، والكتابة والقراءة والحفظ والسماع هذا فعل العبد مخلوق. طيب، وعلى هذا فقول الإمام أحمد المنقول عنه رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ما تفسيره؟ وجهه تفسيره؟ نعم، أحد في الخلف؟ من؟ ما تفسيره؟ تفضل، عندك الأخ الأندونيسي. نعم، نعم، لا أنا هنا، عفوا، سيأتي عندك الدور، تفضل. نعم، نعم، يحتمل توجه إلى كلام الله أو فعل العبد. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أدخل في لفظة لفظي الذي يدخل فيه القرآن، فيكون ماذا؟ يكون مخلوقا لأنه جهمي. إذا قال مخلوقا فهو جهمي. طيب، وغير مخلوق صار مبتدع. لماذا؟ الذي خلفك الآن عندك، لأن فعل العبد، نعم، لأن فعل العبد ليس بمخلوق، هذا هو. وجاء كذلك عنه أنه قال شر من الجهمية. كيف هم شر من الجهمية؟ ما وجه ذلك؟ لأن التلبيس به على العامة أكثر، تلبيس. هذا إذا كان قصد التلبيس، وكذلك المقولة نفسها، المقولة نفسها يقع بها التلبيس أكثر، لأن قول الجهمية نفسه الناس تبغضه وتكرهه، تبغضه وتكرهه، لكن القول المشتبه يحصل فيه لبس فيغتر به بعض الناس، ولهذا قال شر من الجهمية، لأن أصل هذه المقولة كما مرعنا من كلام المؤلف ابتدأ ببعض هؤلاء الذين خافوا أن يقولوا بقول الجهمية، فصاروا يقولون بقول فيه مكر وحيلة، فقالوا هذه المقولة. نعم. آخر ما وقفنا، وأما ما حكاه محمد بن جرير اليوم هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. وهذا وجه، ولكن هناك وجه آخر وهو الذي سبقت الإشارة إليه. قال: فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، فيقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. وهذا ظاهر، قد سبق الكلام على هذا المعنى. فالقول بأن القرآن غير مخلوق قول فيه معنى الكفر، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق كان بهذا مدخلا للقرآن أنه مخلوق، وهذا كفر. ومن قال غير مخلوق أخرج القرآن، ولكن ماذا؟ أخرج كذلك أفعال العباد. ومن أخرج أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله وافق قوله قول الضلال من القدرية، وهذا هو سبب قول الأئمة والعلماء أنه بدعة. وهو لم يذكر هذا هنا، وذكره غيره من أهل العلم. وإذا حصل مثل هذا فهذا من التفسير ببعض المعنى، ومما كذلك قد يكون وجها، وهناك وجه آخر، ولا يعني ذلك أن غيره ليس بصحيح، بل ينبغي أن يتأمل القول، فإذا كان موافقا للصواب فيقبل. فالآن هو يقول أنه بسبب أنه شيء محدث ما كان يعرفه السلف والعلماء والأئمة، وهذا صحيح، لكن هل هو المقصود وحده؟ الجواب لا، بل هناك شيء أكبر من هذا، وهو أن هذا القول يفضي إلى موافقة قول القدرية الضلال الذين ينفون أن يكون أفعال العباد مخلوقة لله. ف أفعال العباد مخلوقة، ولهذا كما قلنا ألف الإمام البخاري رحمه الله رسالته في الرد على بعض الناس، فهو يرد على طائفتين، يرد على الطائفة الذين يقولون القرآن مخلوق فقد رد عليهم بالآثار والأدلة والأخبار، ورد كذلك على من يقول غير مخلوق، لأنه بهذا كذلك ماذا وقع في خطأ آخر، هو أخرج أفعال العباد أن تكون مخلوقا لله، ولهذا سمى كتابه رحمه الله خلق أفعال العباد، وأطال في هذه المسألة في ذلك من الكتاب لأجل أن يزيل هذه الشبهة وهذا الإشكال الذي دخل على بعض الناس بسبب عدم النظر في هذا بدقة. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوي، وفي نسخة كما أشار عندكم الخراجي يقول والصواب الجراحي، وفي نسخة سالوكوي والصواب ساسوي، سالوكوي سالوكي سبحان الله، لكن الصواب ساسوي. قال حدثنا عبد الكريم السكري في نسخة السدي، يشكري في نسخة اليشكري في نسخة السدي في نسخة السكري، ورجحها هنا المعلق أنه السكري. قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني، وفي نسخة الباساني، ماذا عندكم في النسخة؟ باساني. قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. عندي اللام، هذا سبحان الله خطأ فاحش، هذا سقط. النسخة الأخرى إيش عندك يا رجال؟ كلام واضح أنه لابد يكون الكلام. كلام أبنى. قال يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. والمعنى أنه لا يجوز إنكار شيء من القرآن، وكل ما في القرآن هو قرآن وهو كلام الله، لأن كما مر معنى الجهمية والكلابية والأشاعرة والماتريدية يزعمون أن القرآن الموجود المتلو ليس هو كلام الله، فمنهم من ينفيه بالكلية كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من يقول هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، فهو عندهم معنى كلام الله، فهذا كذلك ماذا؟ كفر، وهو من أقوال أهل البدع والضلال. قال رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله، سيأتي سورة يونس بس يمكن في تقديم وتأخير، الآية عندي إن ربكم الله، أيوة، وفي سورة يونس بس أخرى سيأتي. قال في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هذه الآيات كلها تدل على استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه. فهنا عندنا صفتان: صفة العلو وصفة الاستواء. فصفة العلو صفة ذاتية لله عز وجل، وصفة الاستواء صفة فعلية له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى استوى بعد أن لم يكن مستويا، وأما علوه سبحانه وتعالى فهو لم يزل ولا يزال عال عن خلقه سبحانه وتعالى. وله سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فلله سبحانه وتعالى معنى العلو كله، ومن ذلك علو الذات. فالله سبحانه وتعالى عال بذاته سبحانه وتعالى، وعلو القدر وعلو القهر كذلك. فأهل البدع والأهواء لوجود هذه القاعدة المغلوطة عندهم زعموا أن إثبات شيء من صفات الخالق مما يوجد مثله للمخلوق يقتضي المشابهة، فنفوا تلك الصفات زعما منهم تنزيها. فلذلك يحرف صفة العلو علو الذات ويجعلونها من علو القدر وعلو القهر، وهذا باطل ليس بصحيح، لأن الأدلة كما سيأتي معنا صريحة وصحيحة في إثبات علو الذات. والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن له علو الذات فلا يجوز لنا أن نكذب بذلك أو نحرف ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه، بل الواجب أن نثبت هذا الذي أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نثبته إثبات وجود كما أثبته الله نثبته، لا نحرف شيئا من ذلك. فقولهم أنه علو قدر أو علو قهر هذا تحريف، هذا تحريف. الله عز وجل قال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وهذا معناه أن هناك صعود ونزول، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الأخرى. والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وهو يقول إليه، فعلم أن من صفات ذاته سبحانه وتعالى أن له العلو جل وعلا الذي يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. وهكذا قول: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فهذه كذلك الآية وما سيأتي من أدلة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. فالله في السماء أي في العلو، فالسماء يطلق ويراد به العلو، ويطلق ويراد به كذلك السحاب، ويطلق ويراد به كذلك الفضاء. وبالسياق والسباق والقرائن وغيرها يفهم المعنى. فهنا المعنى المقصود العلو. أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، أن يخسف بكم الأرض، لأنه ذكر الخسف وهو يكون في الأسفل. فبهذه القرينة علمنا أن السماء هنا المراد به ماذا؟ العلو، المراد به العلو. وهكذا صفة الاستواء صفة فعلية لله عز وجل أثبتها الله لنفسه، فنثبتها له سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والمؤلف رحمه الله أتبع صفة الكلام بصفة العلو والاستواء، لأن هاتين الصفتين من أبرز الصفات التي خالف فيها أهل البدع والأهواء. ولذلك إذا وقفت على كتاب في العقيدة فأردت أن تعرف عقيدة صاحب هذا الكتاب في باب الأسماء والصفات، ابدأ بالنظر في هاتين الصفتين، ماذا يقول في الكلام، ماذا يقول في العلو والاستواء. فإذا وجدته يوافق قول أهل السنة والجماعة بذلك فالغالب أنه على طريقة أهل السنة. نادرا أن يوافق في هاتين الصفتين ويخالف في الصفات الأخرى، هذا قليل، ولكن الغالب من هنا يظهر مذهب هذا الرجل. وذلك كما تقدم لأن أكثر الخلاف مع أهل الأهواء في هاتين الصفتين القرآن ومبحث العلو، ومن العلو مبحث الاستواء. قال رحمه الله تعالى: وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه بالسماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. بل ذكر هذا في القرآن أن الله عز وجل أخبر، أن موسى أخبر فرعون أن الله عز وجل في السماء. في أي آية؟ آمن يذكر ها؟ لا، هذا فرعون، موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون بأن الله في السماء ها؟ في أي آية؟ من يستحضر؟ ها؟ نعم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذه الآية في سورة الإسراء فيها الإخبار بأن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون بأن الله عز وجل في العلو، ولذلك صنع فرعون هذا مستهزئا وساخرا، فأمر هامان وهو وزيره أن يبني له صرحا، وقيل هذا الصرح هي الأهرام الموجودة الآن، وهو يستهزئ بمن معه بأني انظروا سأبني أعظم مرتفع ولن أجد رب موسى. لماذا؟ لأنه يزعم أنه هو الرب، وكان يأمر الناس أن يعبدوه، ولهذا قال: ما علمت لكم من إله غيري، يعني كأنه يقول أنا سأبحث عن الإله الذي قال موسى به ولكني بحثت فما وجدت. وهذا من ماذا؟ كبره وغطرسته، فأهلكه الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه الآية وغيرها من الآيات هي من آيات إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أن أدلة إثبات العلو أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة تثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه جل وعلا. ومن هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله كما أشار في مواضع من كتبه قال: وعلماء الأمة وعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضي عنهم فأثنى عليهم به. وهذا هو الواجب، الواجب أن المسلم يثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، ويؤمنون به ويصدقون، لأن الله عز وجل أصدق حديثا وقيلا جل وعلا، فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا؟ فلا أصدق من الله أحد جل جلاله. فإذا أخبر الله عز وجل بشيء وجب التصديق به وإثباته، وهكذا كذلك إمراره كما جاء. ومعنى إمراره كما جاء أي لا يتعرض له لا بتحريف ولا تعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل، فنثبته إثبات وجود على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. لا نقول أنه ليس له معنى، بل له معنى يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فنحن نعرف معنى العلو، نحن نعرف معنى العلو، ولكن هل نعرف كيفية هذا العلو؟ الجواب لا، لأن هذا من الغيب الذي لا يمكننا الوصول إليه. كما أننا نعرف معنى الاستواء، فالاستواء كما قال الإمام مالك معلوم، ولكن هل نعرف كيفية هذا الاستواء؟ الجواب لا، لأنه من الغيب. فإذا نحن نمره كما جاء، ونثبته إثبات وجود، ولا نتعرض له لا للفظه ولا لمعناه، لا بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمن التحريف أن يقال الاستواء هو الاستيلاء، فهذا تحريف، وهكذا كذلك هو تعطيل. ومن كذلك التحريف والتعطيل أن نغير المعنى، فنقول العلو والمراد به علو القدر وعلو القهر، وليس المراد به علو الذات، فهذا كذلك تحريف، تحريف لما جاءت به الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة في إثبات هذه الصفة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة. هكذا عندنا، إيش عندكم؟ ها؟ يحيى بن بشر. طيب، بشر أو بسر؟ طيب، هذا يحتاج مراجعة. عندي في نسخة بسر أو بسر، يجوز. وش عندك يا جابر؟ نفسه أبو بشر بالشين، أبو يحيى أو يحيى. طيب، أبو يحيى في نسخة بن بشر، وفي نسخة بن بسر، وفي نسخة ابن كيسبة الوراق. وهنا يرجح أنه ابن كيسبة، لكن لا مانع أن يكون بعض أجداده بسر أو بشر، يحتاج أو بشر أو بسر، يحتاج النظر في ترجمته. وحال إلى الإكمال لابن ماكولا، ولكن نحتاج ننظر كذلك. يقول: حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، ها ها عن أبيه. أيوة هو قال عندنا عن أبيه في الأصل، وهو يصوب هنا أنه عن أمه، فقد يكون في نسخة، لكن على العموم هذا الأثر لم يصح، يعني بعضهم يضعفه عن أم سلمة وصح عن مالك. قال: قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فعدد من الضعفاء في إسناده كما ذكر غير واحد. وقد أشار إلى تضعيف الدارقطني وغيره من الأئمة، لكن معناه صحيح، فقد جاء وصح عن الإمام مالك كما سيأتي معنا إن شاء الله. والمعنى الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، فله معنى معروف. والكيف غير معقول، أي لا يمكن أن نعقل هذا الكيف، لأنه من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه. فهل معنى أن هناك كيف أم لا؟ نعم هناك كيف، ولكن هذا الكيف مجهول، وهو بعبارة أخرى غير معقول، معناه لا يمكن إدراكه لأنه من الغيب. والإقرار به إيمان، لأنه جاء في القرآن وصحت به السنة، فالواجب إثبات ذلك الذي جاء في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته. والجحود به كفر، والمراد أن الجحود بهذا الذي أثبته الكتاب والسنة بعد أن علمنا أنه ثبت تكذيب للقرآن، ولا يجوز تكذيب حرف في القرآن. قد أجمع العلماء أن من كذب بحرف في القرآن فهو ماذا؟ كافر. فكيف بمن كذب بصفة من صفات الله أو اسم من أسمائه؟ فإنه من باب أولى أن يكون كذلك ماذا؟ كافرا. فمعنى هذا الأثر صحيح، لكن إسناده غير صحيح، لم يصح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت هذا الكلام، أولا من جهة الإسناد، وثانيا لأن هذه البدعة ظهرت بعد عهد الصحابة، لم تظهر هذه البدعة في عهد الصحابة حتى يتكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وهذا مما يعرف به كذلك ضعف بعض الآثار والأحاديث المروية. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي. طيب في نسخة قال عندكم المدني والمدلي بالنون ولا باللام؟ أيوة عندك بالنون. عجيب، يعني إذن ثلاث نسخ، في نسخة المزكي، وفي نسخة المدني، وفي نسخة المدلي. يقول هو الصواب المزكي، وفي نسخة ابن المزكي. طيب، قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، قال حدثنا شاذان، قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني، قال حدثنا جعفر بن ميمون، قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن وعلى العرش استوى، كيف استوى؟ يعني السائل يقول كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. وهذا الأثر بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن أصله صحيح، وقد أشار في التعليق إلى صحته، وروي بأسانيد صحيحة في عدد من كتب الاعتقاد المسندة ككتاب الدارمي في رد على الجهمية، وله أسانيد كثيرة. وأبي نعيم واللالكائي والبيهقي في الاعتقاد وغيرهم من الأئمة. وقوله الاستواء غير مجهول يعني أنه معلوم المعنى، ولهذا جاء في رواية الاستواء معلوم. وقوله والكيف غير معقول يعني الكيف لا يمكن إدراكه لأنه من الغيب، والإيمان به واجب لأنه جاءت به أدلة الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة لأن في هذا السؤال التشكيك في إثبات هذه الصفة، وهذه طريقة أهل البدع والأهواء، طريقة أهل البدع والأهواء تعطيل هذه الصفة. فمن كانت عنده شبهة بينت له هذه الشبهة، وإلا فالأصل أن جحود وإنكار هذه الصفة كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكون هذا السؤال فيه نوع من البدعة، إذ أن صاحبه يشكك في إثبات ما أثبت الله لنفسه بالسؤال، فلذلك قال وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. وهكذا يقال لمن يفتح باب الأسئلة التي تشكك في أدلة الكتاب والسنة في باب العقائد، فإنه ينبغي أن يؤمر بلزوم ما أمرت به أدلة الكتاب والسنة من الإمرار كما جاء والإثبات من دون أي اعتراض، فنحن نثبته إثبات وجود، والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وبغيره. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم السرائيني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك. والمعنى أنه استعظم هذه المقالة، كيف يمكن إنسان أن يتجرأ عن مثل هذا القول كيف استوى، هذا جرأة، والله سبحانه وتعالى عظيم، ولا يمكن لأحد يعلم كيفية أفعاله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الاستواء. ومن يسأل هذا السؤال نقص منه عظمة الرب جل وعلا، لأن كل أحد يعلم بفطرته فضلا عن أدلة الشرع أن الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا كفء له ولا مثل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدل على تفرد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فإذا كان كذلك كان الواجب أن يمر ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير اعتراض، ومن الاعتراض الاستفهام بمثل هذا الاستفهام، لأن كل أحد يعلم أن الله إذا أثبت لنفسه شيء فهو ثابت، وأما كيفية هذا فهذا لا يمكننا الوصول إليه لأنه من الغيب، فالواجب أننا نمره كما جاء ولا نعترض على شيء مما جاء في أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى فقال الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. وهذا بمعنى الذي سبق. وبعض هذه الألفاظ جاءت بأسانيد أقوى من بعض، ولكن الصحيح أنه ليس هناك فرق كبير بين هذه الألفاظ. فالكيف غير معقول بمعنى ما سبق في قوله رحمه الله الاستواء غير مجهول قال نفسه والإيمان به واجب. جاء في بعضه الكيف غير معلوم، وهنا الكيف غير معقول يعني معناه لا يمكن إدراكه، وغير معلوم أي لم يبلغنا العلم به. ولا يعني ذلك نفي الكيف، بل الكيف ثابت، نثبت كيفا لله لكنه إيش؟ على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: